عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني.
مسألة المدة التي يعتبر بعد مضيها المفقود ميت يختلف فيها الفقهاء. منهم من يقول إذا مات أقرانه، يعني إذا فارقنا عمره 50 سنة وأقران عادة ماتوا عمرهم 70 سنة فننتظر 20 سنة، إذا مضى الأمر الحاكم يصدر القرار بموت لأن مات أقرانه. بعضهم لا، يجعل المدة أقل من هذا. بعضهم يفرق بين فقده لذهابه إلى حرب أو لتجارة، فالخلافات في مسألة المدة الواجب مضيها حتى يعتبر المفقود ميتا ليس حيا. وبالنسبة للزوجة بالذات هنا الذي يقول لابد من أن يموت أقرانه يقول تصبر، هذه يعني فارقنا عمر 50 سنة وما نعرف أخبارها، لازم ننتظر بعد 20 سنة إلى أن يصير عمره 70 سنة وموت أقرانه، عند ذلك المرأة كذا. آراء الأخرى تقول لا، يجوز للمرأة التي غاب عنها زوجها غيبة منقطعة مفقود أن تطلب التفريق لغيبة زوجها لفقده إذا مضى 4 سنوات من حين مراجعتها للمحكمة. يبقى أيضا لتمام هذه المسألة مع المفقود، إذا كان حكم عليه أنه هو مات بحكم القاضي وجاء حي أو انتظر 4 سنوات بالنسبة لطلب الزوجة وجاء حي، شنو الحكم له؟ ووزعت أمواله. هنا إذا كان أمواله موجودة بيد الورثة باعتبار ما يقدر يأخذها منه. المرأة إذا لم تكن قد تزوجت فترجع إليه بنفس عقدها، إن كانت قد تزوجت هنا يخير أما أن يفسخ الطلاق أو يبقى ويأخذ هذا المفقود المهر الذي خسره في هذا النكاح على تفاصيل بيد الفقهاء. هذه مسألة الاستصحاب ويبقى ما كان على ما كان. وطبعا هذا يعني يطبق على غير المفقود أيضا، يبقى ما كان على ما كان. يعني إذا أنا عرفت بأن فلان اشترى هذا البيت أو أن فلان وقف هذه الأرض وجعل غلتها إلى الفقراء من القديم هذا، فنستمر احنا عليه إلى أن يثبت خلاف ذلك كمن يظهر لنا حجة وقفية جديدة يقول هذا حجة الوقفية خلاف ما عرف من أنه كان يقسم الغلة عليه، فعند ذلك يتبدل الحكم. هاي ما الاستصحاب من عند سؤال واحد بقى الوقت 2 أو 3. ها ها في شيء؟
الله، ما الفرق بين الإباحة الرسمية والبراءة؟
نعم، شو السؤال؟ شو السؤال؟ ذهبت. شنو
الفرق؟ الفرق بين الإباحة الأصلية والبراءة؟
لا، البراءة الخلو. الإباحة الأصلية يعني الإباحة التي كان عليها هذا الشيء منذ وجوده، ولذلك يقال مثلا الأصل في الأشياء من مطعوم أو مشروب حيوان أو نبات. الأصل فيها هذا مباح. ليش؟ بالآية الكريمة خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء هي مباحة لأن خلقت لنا، وإلا إذا قام الدليل على تحريمها. كذلك الأصل في الأشياء كالعقود البيع والشراء، العقود التي يتعامل منها الإنسان هي الإباحة إلا إذا قام الدليل على تحريمها. البراءة أيضا قد تستعمل. البراءة الأصلية يعني خلو الأشياء من حكم معين، ومعنى ذلك أنها تبقى على حلها الأول، لأن الأصل في الأشياء الحل. فهي نفس المعنى لكن مع التوضيح. الأصل الإباحة الأصلية يعني الحكم الأصلي الذي عليه الشيء، وهذا الحكم الأصلي هو كونه مباح، لأن الأشياء هي خلقت للإنسان فتبقى على الإباحة حتى يقوم الدليل أو يأتي النص بالتحريم، كما حرمت الميتة لحم الخنزير مثلا، وهذه خرجت عن إباحة الحيوانات التي حكمها هو الحل من الأساس.
يعني الآن يا دكتور الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية بمعنى واحد؟
نعم.
وكيف هنا في أنواع الاستصحاب جعلتوا حكم الإباحة الأصلية عبارة عن الاسم؟
لا، بوقلة البراءة هنا مثل أصل براءة الذمة لأجل حصرها في معاني معينة. هناك مثل براءة، الأصل براءة الذمة يعني الخلو من الديون والحقوق التي تصيب الإنسان. وهناك لما قلت الأصل في الأشياء الإباحة لا أحصرها بها المسائل هذه، المطعوم والمشروب والحيوانات، هي فقط من باب يعني التوضيح والفن والتقسيم بشكل هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الأمر، وقلنا أن الأصل فيه أنه موضوع بالإيجاب ولا يتحول وينقل عن الإيجاب إلا بقرينة. ثم تكلمنا مدى دلالته على الوحدة والتكرار وعلى الفورية وعلى التأخير أو التراخي، وختمنا ذلك البحث في مسألة هي في الحقيقة قاعدة، هذه صارة تتناولها القواعد الفقهية، وهي قاعدة أصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قاعدة أصولية، ولكن أخذها الفقه أيضا وأدخلوها ضمن قواعد الكلية الفقهية، وربما نتكلم أيضا نحن عنها إن شاء الله في موضوع القواعد الفقهية. وخلاصة الكلام فيها، وهي قاعدة هذه مهمة حقيقة، المقصود بها هو نوع واحد، أي هناك واجبات ما يمكن أن تأتي بها بصورة صحيحة مجزية إلا بأن تقوم بشيء آخر. هذا الشيء الآخر هل يصير واجبا أيضا بنفس الأمر الذي أوجب الواجب الأول؟ فإذا إذا كان ما يتوقف عليه الشيء ورد نص بإيجابه ما يدخل في موضوعنا. الصلاة مثلا لأجل أن تؤديها صحيحة مجزية يجب أن تقوم بواجب الوضوء، فالوضوء شرط وواجب، لازم تؤدي الوضوء لأجل أن تصحح صلاتك. لكن الوضوء تكتسب أو يكتسب الوضوء إلزاما وجوبا، مو لكون أن الصلاة هي متوقفة عليها الوضوء. نعم هي متوقفة متوقفة، ولكن جاء أمر خاص بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا الوضوء واجب بهذا الأمر المستقل، وليست واجب الوضوء واجب بالأمر وأقيم الصلاة. ولكن إذا ما تدخل في مفهوم القاعدة الأشياء الواجبة بنصوص خاصة والتي يتوقف عليها القيام بواجب آخر، فما تدخل هنا، لأن وجوبها مستفاد من أمر خاص بها مستقل بها، ما تستفيد وجوبها بناء على الأمر بالواجب الآخر المبني عليه. أما إذا كان القيام بواجب معين يستلزم القيام بشيء آخر بعمل آخر، وهذا العمل الآخر راح يصير واجب أيضا حتى يمكنني أن أقوم بالواجب الذي جاء به أمر خاص. مثال ذلك الأمر بالحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن هذا الحج ما أقدر أقوم به إلا بأن أسافر إلى مكة، فالسفر إلى مكة واجب، لأن لا يتم واجب الحج إلا به، إلا بأن أسافر، ولا يوجد أمر خاص بالسفر إلى مكة، وإنما الأمر جاء فقط بيّن أنه لله على الناس حج البيت. لكن لما كان حج البيت لا يمكن القيام به إلا بالسفر إلى مكة، وصار السفر واجب. هذه المسألة الحقيقة تظهر أهميتها في أن كثير من الواجبات الكفائية يتوقف القيام بها على نحو مؤثر وكافي، يتوقف القيام بها بالقيام بأشياء أخرى. هذه الأشياء الأخرى تصير واجبة بنفس الأمر الذي أوجب أصل الواجب الكفائي. المثل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد القوة واجب، وهو واجب كفائي المخاطب به الأمة وممثلة بالإمام، أن تهيئ فيها القوة الكافية التي تردع العدو. ولكن هذه القوة وتهيئتها لا يمكن أن يتم إلا بالقيام بأشياء أخرى، بعمل الأسلحة. زين، عمل الأسلحة هذه تختلف بين زمان وزمان ومكان ومكان. يعني كانت القوة في الزمن الماضي تتمثل بإعداد السيوف والدروع وإعداد الخيول وتعلم ركوب الخيول وما إلى ذلك. هذا يعني هذه الأشياء كانت واجبة أيضا بنفس الأمر الذي أوجب إعداد القوة. الآن اختلف ما تكون به القوة: صناعات، علوم أخرى، تهيئة وسائل أسلحة جديدة تقتضي معرفة، تقتضي إنشاء مصانع. هذه الأمور التي هي ضرورية ويتوقف عليها إعداد القوة المؤثرة الرادعة أن يصير تعلم بها العلوم، فتعلم هالعلوم هذه وتهيئة المصانع أو الأدوات أو الآلات اللازمة لتهيئة القوة هي واجب بنفس الأمر الذي أوجب إعداد القوة: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فكأن الأمر: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وعليكم أن تعدوا جميع الوسائل التي تؤدي إلى القوة. كذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إقامة العدل يستلزم تعيين القضاة، فتعيين القضاة هو واجب بنفس الأمر الذي أوجب القيام بالعدل. وهكذا ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. أكو سؤال حول موضوع الأمر؟ نعم.
هل هذه القاعدة على إطلاقها أم لها ضوابط معينة؟
هو هذا الضابط به أن يكون هناك واجب جاء نص بوجوبه، لكن تنفيذ هذا الواجب يحتاج أن نقوم بشيء آخر، بدونه لا يمكن أن نؤدي هذا الواجب الذي جاء النص بوجوبه. فهل يصير هذا الشيء الآخر واجبا بنفس الأمر الذي دلنا على وجوب الواجب الأول؟ هذا السؤال. القاعدة تقول نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما لا يمكن تحقيق وتنفيذ والقيام بواجب معين إلا بأن نقوم بشيء آخر، فهذا الشيء الآخر يصير أيضا واجب، يصير أيضا شيء واجب أيضا بنفس الأمر الذي أوجب الواجب الأول. يعني لما قال ولله على الناس حج البيت، كأنه قال أيضا وأن تسافر إلى مكة، لأن هذا معروف، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كأنه قال وعليكم أن تعدوا وسائل القوة وأسباب القوة التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، كتعلم العلوم وتهيئتها والمصانع وما إلى ذلك. هذا واجب على الأمة، من يمثل الأمة؟ الحكومة. فالحكومة يجب أن تقوم بهذا، فإن لم تقم كانت مقصرة، والأمة أيضا كانت مقصرة لأنها لم تراقبها ولم تطلب منها هذا، لأن الأمة اختارت السلطان ليقوم بما هي مكلفة به، ومن جملة ما مكلفة به إعداد القوة، فولي الأمر يجب أن يقوم بهذا. وإذا قصر الأمة تحاسبه تراقبه تحثه حتى تخلص من المسؤولية. فإرسال طلاب مثلا ليتعلموا العلوم الضرورية لتهيئة القوة والأسلحة لهذا هو واجب، كواجب كفائي، أي لازم يوجد هذا القدر من العلوم بالمقدار الكافي بالكمية الكافية لتهيئة لإمكان إعداد القوة المأمورين بها. إقامة العدل يقتضي أنه عين قضاة، كيف أقيم العدل؟ تهيئة قوة تحفظ الناس حقوقهم، قوة شرطة وما إلى ذلك، حماية حرس، هذا أيضا يكون واجب. وهكذا
إذا كان مثلا هناك شيء مكروه بالشرع،
ها؟
هناك أحيانا من يستدل بهذه القاعدة فتكون هناك وسيلة أو شيء مكروه بالشرع أو محرم فيأخذ هذه القاعدة على إطلاقها.
لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا كل قاعدة يصير لها تقييدات، يعني هذه التقييدات تختلف باختلاف الظروف المكانية أو الزمانية أو ما إلى ذلك. مثلا الحل، أحل الله البيع، هذا يعني هذا الناس تقدر أيضا تجعل قاعدة، يعني قاعدة تنطبق على الميون. لكن إذا حصل مانع من حل البيع نأخذ بالمانع، مثلا إذا بيع السلاح هو جائز مباح كبيع من البيوت، لكن وقت الفتنة لا يجوز، لأن فيه إعانة لإبقاء هذه الفتنة التي اختلط بها المحق والمصيب خرج ومرض. أنت عندك أعناب وتمور مباح تبيعها، لكن لما تعرف هذا مصنع يعمل الخمر ويجيك وكيله أو أنت تأتي له وتبيع، هي تعرف يقينا راح يسوي خمر ممنوع منه، لا تفعل هذا. فالقواعد هذه الفقهية هي يقولون عنها أكثرية حتى يوضحون أنها ليست تنطبق على كل الجزئيات في جميع الظروف والأحوال، بل حتى الواجبات الأصلية يمكن في ظروف معينة كالضرورات تبيح المحظورات مثلا تسري على ما هو واجب يتعطل نظرا لظروف معينة وهكذا.
توصل الى
تحقيق
الواجب الا بأمر محرم،
ما يصير ابن محرم، لا ما هذا، هناك اكو ضرورات، هذه الضرورات قاعده فقهيه ربما نشرحها ايضا ونطيل فيها شويه. هذا الضرورات تبيح المحظورات، يعني تبيح المحرمات، لكن هذه مو على اطلاقها. اكل الميتة حرام، لكن حفظ الحياة وهو ضروري، يعني عندنا أشياء خمسة يجب حفظها: حفظ الحياة والدين والعقل والمال والعرض. هنا يجوز زكاة، لكن ما يجوز أنت تقتل إنسان حتى تحيي نفسك بحجة أنها ضرورة، لأن كما أن حياتك عزيزة حياة الغير أيضا عزيزة، وعندنا قاعدة لا يزول الضرر بمثله، فإذا تزول عن نفسك ضرر الوفاة والاعتداء ما يجوز أن تزيل بضرر تحدث على بريء. فمسألة ما ارتكاب المحرم للقيام بواجب حفظ الحياة مثلا هنا يسري، لكن بحدود أكل ميتة ونحو ذلك، مو على أساس تقتل الإنسان مباشرة أو تسببا بأن تشهد عليه زورا إذا هددت بذلك لتنجو من الموت. نعم. إلها مجالها طبعا، الصغرى والكبرى يمكن عليها تطبيقات وفروع، مثلا تجبر المحتكر يبيع ترجيحا لمصلحة الجماعة المصلحة العامة، وإن كان هو فوتنا عليه ربح. مثلا جايين مسافرين من بلد موبوء، أحجر أسبوع 10 أيام إلى أن أتأكد من أنه صحيح، وهذا حجره هو مفسدة ضرر عليه، لكن لغرض مفسدة دفع مفسدة كبرى وهكذا. هذه الضوابط والقواعد تأخذ طريقها، لكن قد يكون فيها استثناء أو شروط لا تجري على إطلاقها. هذا كل قاعدة على حدة، مقدار ما يستثنى منها، مقدار التقييد الذي يرجع عليها وهكذا. نعم.
ها؟ لو افترس العدو بنساء وأطفال ليقاتل المسلمين.
نعم، هنا أيضا هذا دفع ضرر أكبر وتحمل ضرر أصغر، هذه ضرورة. هنا يعني تترس العدو بأطفال المسلمين أو بأسر المسلمين، يعني جعلهم جروعا يتقي بهم سهام العدو، ورؤي أنه هذا المكان يعني ضروري احتلاله من قبل المسلمين، وإلا تعرضت البلدة إلى أن تحتل من قبل العدو. قال الفقهاء يجوز رميهم بالسهام، وإن أصاب الأطفال أو أصاب الأسرة، لأن يدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخر، أو يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص، أو الضرورات تبيح المحظورات لكون تدفع لنا ضرر أشد. هذا يمكن بشرط أن هؤلاء الذين يرمون لا ينوون قتل الأطفال، وإنما يقصدون قتل العدو الذي تترس به. فكل قاعدة يعني إلها ضوابطها، وما يمكن أن يعني نستثني منها شيء. عندنا موضوع النهي. النهي في الحقيقة إذا كان الأمر يريد إيجاد شيء، فالنهي يريد منك عدم القيام بهذا الشيء، هو موقف سلبي، موقف سلبي. والمنهيات الشريعة الإسلامية يعني تهتم بالمنهيات يعني وتطلب الالتزام بها أكثر من المأمورات. لأن بالحديث الشريف إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. خلص هناك بالأمر ما استطعتم، لأن المنهيات هو ابتعاد، موقف سلبي تقبل هذا النهي. نستفيد طبعا بأدواته بالصيغة، الصيغة المشهورة هي لا تفعل كذا، لا تقرب الزنا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أو باستعمال كلمة هي بذاتها تدل على هذا، حرمت عليكم ماتكم، تحريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ينهى. وقد يأتي يعني النهي بفعل هو أيضا يدل على الابتعاد، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان. هو الفعل اجتنبوا في معنى الابتعاد والنهي والكف عن الفعل. فهذه له الصيغة المعروفة في اللغة العربية، وأيضا ما كنا قد قلناه في مسألة الأمر وكونه وضع لمعنى حقيقي ويستعمل مجازي، هنا أيضا نقول صيغ النهي استعمل في مجالات متعددة. يعني أما يدل على الكف، طلب الكف على وجه الإلزام، لا تقربوا الزنا، هذا يسميه تحريم. وقد يكون على يعطينا معنى الكراهة، يعني مو قطعية لكن كراهة، فلا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تتركم. أو يأتي إلى ما الدعاء، رب اغفر لي، يعني بدأ يعني لا اغفر لي هنا أي ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دعاء توسل، مو دائنه الله تعالى عن ذلك لا. أو أده لمسألة التهديد أيضا تأتي، مثل بدواء يقول له لخادمة لا تطعني، لا تفعل كذا، أنت مو تسمح لهذا، وإنما نوع أن تظهر لك مجازك أو كراهيتك لذلك. أو يأتي للتيئيس، يعني إلقاء اليأس في قلوب هؤلاء، مثلا في الآخرة للذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني هذا ما يفيدكم هذا الاعتذار. من أجل هذا أيضا أثيرت هالمسألة، لأي معنى وضع النهي في الأصل وفي غيره يعتبر استعمال مجازي يفهم بالقرينة الدالة عليه. هنا أيضا منهم من قال وضع الأصل فيه الكراهة، والقرينة هي التي تصرف عن الكراهة، يعني إذا كانت صيغة النهي مجردة عن أي قرينة فهذا معناها الحقيقي الكراهة، فإذا وجدت قرينة قد نحمل إلى معنى مجازي، إلى معنى تحريم أو معنى تهديد أو معنى تيئيس إلى آخره. الآخر يقول لا، هو وضعت للتحريم، فصيغة النهي حيثما وجدت إذا تجردت عن القرينة فالدل على التحريم، أي على طلب كف الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. وهذا هو الحقيقة، هو الصحيح، والذي ينبغي أن نحمل عليه الصيغ. فصيغة النهي تدل على تحريم هذا الشيء، يعني على طلب الكف عن الاتيان بهذا الفعل على وجه الإلزام، وهو الذي نسميه بالحرام. لأن هكذا يعني كان السلف يستدلون بهذا، وهذا في اللغة، يعني إذا أنت تطلب من واحد يمتنع عن فعل معين إلزاما، ماذا تستعمل؟ تستعمل صيغة النهي بأن لا تفعل على الفعل. فإذا نحمل النصوص ونفسرها على أساس أن النهي هو يدل على التحريم، أي على الكف عن الفعل على وجه الإلزام، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد هو معنى مجازي وليس هذا المعنى الحقيقي. كذلك أثيرت ما أثير في الأمر، هل يدل النهي على التكرار وعلى الفورية أم لا؟ الحقيقة هنا الخلاف يجب أن يكون هين. ليش؟ لماذا ينهي الشرع عن شيء؟ يعني ما هو التعليل للنهي عن الشيء؟ أي لتحريمه، بعد أن قلنا بأن الأصل في معنى الحقيقي النهي هو التحريم، لوجود فساد به وضرر. فالنهي إذن لما يأتي ما يحتمل تأخير، لأن هو فيه ضرر فيقتضي الفورية أنه تبتعد عنا حالا. الأمر ما يقتضي هذا، يعني الفورية لا تقتضيها صيغة الأمر نفسها، وإنما يمكن أن نستفيدها من قرينة أخرى تتصل بها. النهي هو بطبيعته يعني يقتضي أنه شيء فاسد، شيء مضر، وهذا الضرر يجب أن يبتعد عن الإنسان. إذا عليه أن يطيع النهي بأن يترك فورا، وحيث أن هذا الضرر لا يتقى بالقدر المطلوب إذا تركت يعني فترة زمنية ثم رجعت عليه، لا، هو ضرر وفساد، فيفيد التكرار إذا كما يفيد الفورية. وهذا هو الذي يفهم أيضا من استعمالات العرب والتخاطب، لما تقول أنت لا تفعل كذا، لا تقرب الزنا، يعني هذا فورا يجب أن تطيعه، لا يحتمل التأخير، وأن يكون تركك أو ابتعادك أو كفك انكفافك عن هذا الفعل هو انكفاف دائم ومستمر. فالنهي إذن يفيد الفورية والتكرار، سواء قلنا أن هذه الإفادة جاءت من أصل صيغة النهي أو من طبيعته أو من عدم وجود قرينة تصرفه عن ذلك، عن هذا النهي. هذا بالنسبة للفورية والتكرار. عندنا مسألة أخرى أيضا يثيرها الأصوليون في هذا المجال، وهي هل النهي يفيد فساد أو بطلان المنهي عنه؟ يعني لما أنهي يعني عن شيء معين، فهل هذا النهي يعني أن هذا الشيء المنهي عنه فاسد باطل لا يترتب عليه أي شيء أم لا؟ الجواب على ذلك أن النهي إذا تعلق بأركان الشيء، بحقيقته، بجوهره، فلا شك أن تأثير هذا النهي هو فساد هذا المنهي عنه وبطلانه، لأن كل شيء له فد أركان، الأركان هي قوام هذا الشيء. فإذا جاء النهي متعلقا بما هو قوام الشيء، بما هو كنه، بما هو ركنه، فهذا لا شك أن أثر النهي هو أنه يجعله فاسدا باطلا لا يترتب عليه شيء. مثلا جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والمناقيح وحبل الحبل. المضامين والملاحيق، المضامين المضمون يعني اللي يكون في صلب الإبل الذكور، والملاقيح هي ما يكون في بطن النوق يعني الجنين، وحبل الحبل هو كما فسرها أهل اللغة وأهل الحديث هو ولد الناقة. ف فمثل هذه البيوع هي تتأثر على ذات الشيء، لأن لو بيع معدوم صار هذا مو صحيح بيع بالمعدوم، فيكون النهي عنه يعني لا يجوز، فيه غرر وفيه خداع وفيه تضليل، فيقال أن هذا الأثر هذا النهي عليه هو فسادا أو بطلانا. وكذلك لو النهي عن الصلاة بدون وضوء، لكون أن الوضوء هذا جزء ضروري أو شرط ضروري لصحة الصلاة، فمثل هذا النهي يكون يعني مؤثر في المنهي، لأنه يتعلق أو يختص بما هو قوام هذا الشيء، بما هو ركن وجوهره، فهذا يكون هو فاسد أو يكون هو باطل، فالفاسد والباطل هنا سواء. وقد يكون النهي للشيء في الحقيقة اقترن به، يعني هو الشيء بذاته يعني ليس فيه خلل ولا عيب، وإنما الخلل والعيب أنه اقترن هذا الفعل بمكان معين أو بزمان معين أو بظروف معينة، وهذا الاقتران هو الذي جاء النهي من أجله. فمثلا الآية الكريمة حل الله البيع وحرم الربا، وجاءت آية أنه إذا نذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هناك أحل الله البيع عامة هذه مطلقة، يدخل فيها تدخل فيها البيعات في أي ظرف كان، ولكن لما جاء النص هذا مال الجمعة إذن البيع هو بذاته صحيح، لكن وقوعه في هذا الوقت وهو وقت سماع النداء هو الذي صيره مستحقا للنهي، نهى عنه. كذلك الأرض المغصوبة، هذه المغصوبة يجب أن ترد لصاحبها ولا يجوز أن يتصرف بها، فالصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز، جاء النهي عنها. ليش؟ لأن المغصوب لا يجوز أن تنتفع به وأنت غاصبه، لا يجوز للمسلم أن ينتفع بمال غيره إلا بإذن صاحبه، سواء كان هذا الإذن صريح أو دلالة. هذا مغصوب يعني غصب ذاته هو كله، مو فقط منفعته، يعني مو هو باقي على ملك صاحبه عليه صاحبه ويأتي ويصلي فيها، لا، غصبها للأرض كلها هو. فالصلاة فيها ينظر إليها من جهتين، من نظر هي كصلاة كاملة الشروط كاملة الأركان ليس فيها خلل صح، لكن أداءها في هذه الأرض المغصوبة هذا هو الذي جاء النهي عنه. فهل هذا النهي يؤدي إلى جعل هذه العبادة أو العمل هذا كالبيع مثلا وقت النداء أو الصلاة في الأرض المغصوبة يجعل هذا الشيء باطل، أم أي شيء نجعله فيه؟ هنا الفقهاء الحقيقة جمهورهم يجعل أن الصلاة في هذه الوقت أو البيع وقت النداء صلاة الجمعة هو يعني مو فاسد ولا باطل، وإنما يعتبر القيام به هو نوع من الكراهة، لأن هي ذاته، فغلب جانب صحة البيع في هذا الوقت على جانب هذه المفسدة التي اقترنت بها، فقال بالصحة مع الكراهة. وهذا يختلف فيه الفقهاء، فقهاء الظاهرية يجعلون هذا حرام لا يجوز، يعني مثل هذه البيوع المخالفة لما يفهم من ظاهر النص أنها تجعلها فاسدة أو باطلة سواء. النوع الآخر الحقيقة أركان الشيء هو سليمة كاملة، ولكن التصق به فالشيء هو مو ضروري الالتصاق به، يعني يمكن التخلص منه، يمكن التخلص منه. ففي هذه الحالة قالوا هنا يفرقون، هذا هو تفريق الحنفية، إن كان من العبادات فيكون أثر النهي أنها هي فاسدة أو باطلة سواء بسواء، لا فرق بينهما، لأن الأصل بالعبادات تراد القربة إلى الله تعالى، والتقرب إلى الله يكون بما شرع ليس بما يخالف ما شرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. أما إذا كان معاملات فالمعاملات هي في الحقيقة تجرى لمصلحة العاقدين، يعني تغلب عليها الحاجة الدنيوية، وهنا نجد لهم تفرقة بين فاسد وبين باطل. فإذا كان النهي يخص علاقة يعني كيان هذا التصرف أو كيان هذا الفعل، فعندهم هنا هذا باطل أو فاسد. أما إذا ما يخص هذا كالبيع لأجر غير معلوم مثلا، فيعتبروا هذا هنا فاسد، والفاسد بين الصحيح وبين الباطل. مسألة النهي هذا وما يعني اختلف فيه علماء أصول الفقه، يختلفون أيضا من أجلها ببعض الفروع الفقهية بناء على كون هذا الصيغة النهي هل هي وضعت في الأصل للتحريم أم للكراهة أو للأصل، ولكن يختلفون في القرينة التي تصرف النهي عن معناه الحقيقي. فمثلا جاء في الحديث النبوي الشريف النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام أيضا. فهنا كيف هذا نفسر هذا النهي؟ هنا يختلفون، يعني حتى الذين قالوا أن الأصل في النهي هو التحريم، هنا يختلفون في القرينة الصارفة لهذا النهي. هل لا يعتبر تعتبر قرينة هنا لصرفة من التحريم إلى الكراهة تعتبر؟ اللي قالوا تعتبر قالوا القرينة أن هناك حديث آخر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والمقبرة والحمام هي من جملة الأرض، فإذا وجود هذا النص العام يجعله قرينة على أن النهي هنا لا يفيد التحريم، وإنما يفيد ما دون التحريم ما هو الكراهة. يعني ما يأخذون هنا في هذه المسألة بهذه القرينة المستفادة من النص العام. في حديث آخر أظن الإمام مسلم رواه أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه فيه. نعم، ما أدري يمكن الإمام مسلم أو كذا، يعني إذا واحد عندك هذا الجدار هذا راجع لها البيت، فالحديث ظاهره يقول إذا جاري أراد أن يبني يخلف خشبة جذع نخل كذا على الحائط مالي لأجل أن يسقف هو بناءه، الحديث يقول ما يمنع، لا يمنعه، ينهى عن المنع، يعني ينهى أن يمنع الجار جاره من وضع الخشبة على جذعه. منهم من حمله هذا على التحريم ولم يأخذ بقرينة وجعله مخصصا للقاعدة العامة التي تنهى عن التصرف بمال الغير بدون إذنه، لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب من نفسه. وعندنا قاعدة فقهية ربما أخذناها وسنأخذها على الأكثر، وهي أنه التصرف بملك الغير لا يجوز إلا بإذنه، سواء كان الإذن صريح أو دلالة. فهذا الأمر العام خصص، يعني خصص شنو؟ استثني منا هاي المسألة. وهذا رأي الإمام أحمد على ما روي عنه أنه يعني بدون حاجة إلى أخذ إذنه. وهذا البقية قالوا لا، هنا النهي نحمل على الكراهة بقرينة هذه القاعدة العامة، وهي لا يجوز التصرف بملك الغير إلا بإذنه. فهو نعم يعني يقدر هذا، لكن يأخذ إذن، فيحملوه على الكراهة أخذ بهذه القرينة. بعضهم ما يعتبر القرينة هناك كافية لإخراج النهي عن وضعه الأصلي وهو التحريم. هذه الخلافات أيضا يمكن أن تحدث في فهم النصوص الشرعية، والترجيحات يعني قد يصل فيها الاختلاف وقد يرجع عنها. يعني مثلا الشافعي كان رأيه الأولي مثل رأي الإمام أحمد أنه يستطيع أن يضع الخشب على جدار الجار دون حاجة الإذن، ثم رجع في مذهبه الجديد إلى أنه يشترط أن يأخذ الإذن، لأنه الأنظار تختلف في تقييم القرينة من جهة وجودها، وإذا وجدت كم تؤثر على زحزحة صيغة النهي من التحريم إلى ما دون التحريم، ما هو الكراهة. هذا ما أريد أن نتكلم عنه، ومن عنده شيء سؤال في 5 دقائق بقية الأخيرة للأسئلة. نعم والله هذه يعني متقاربة جدا، ما يعني ترجيحها، إذا أريد الترجيح مسألة الأخذ بالكراهة يعني يمكن أولى، وإن كانوا الظاهرية يأخذون بأن يعني النهي يدل على التحريم، وأظن الشوكاني يأخذ يؤيد الظاهرية في هذا المسألة ويجعل أن النهي يدل على التحريم، يعني ما يأخذ بهذه التفريقات مع العبادات ومعاملات وقرائن وكذا، يبالغ بالأخذ بالظاهر الظاهرية، والشوكاني أظن يؤيد الظاهرية في مذهبهم أو في كثير من مسائل مذهبهم.
ها؟ الكراهة يقولون
هناك
كراهة تنزيه،
يعني مو كراهة التحريم. والحنفية عندهم يقولون كراهة التحريم إذا لم يثبت الدليل على التحريم دليل قطعي هو الذي يبنون عليه، إذا كان يتعلق بالنهي يسموه حرام، وإذا كان الدليل الذي يدل على النهي عن الفعل ما يسموه حرام، يسموه كراهة تحريمية. فهنا كراهة تنزيهية هي التي تساوي عند الجمهور بالمكروه. الجمهور ما عندهم كراهة تنزيه وكراهة تحريم، عندهم المطلوب تركه إن كان الترك إلزامي فهو الحرام، سواء كان دليل الترك دليل قطعي أو دليل ظني كحديث الآحاد. الحنفية لا، يقولون المطلوب تركه إن كان إلزاما ودليل، هذا يضيفون إلى مو فقط الإلزام، دليل قطعي فهو حرام. إذا كان دليل الترك الإلزامي مو دليل قطعي، دليل أيضا معتبر لكن دليل مو قطعي ظني كأحاديث الآحاد، يسموه كراهة تحريمية.
يا شيخ
نعم،
تكلمتم في النهي إذا كانت قضية فساد وغيره، مثلا عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بغير وضوء، من صلى بغير وضوء تصير يعني
لا، هذا فاسد وباطل قطعا، لأن يؤثر في كيان الشيء، يعني في قوامه، في حيثيته وهكذا. نعم،
الدليل اللي هو لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، هذا الدليل
شنو؟ لا صلاة إيش؟
لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، الدليل في نفس المسألة هذا، ففي هذا الدليل ليس نهي وإنما فيه نفي، هل النفي يساوي النهي؟ النهي والنفي متساويان في الحكم؟
لا، مفهوم احنا الصلاة إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا الوضوء، فكيفية الصلاة وكونها تجزئ يجب أن تكون مسبوقة بشرط الوضوء، كذلك أن تكون في خالي في مكان مو نجس. ولذلك جاء النهي عن الصلاة في المقبرة أو الصلاة في مبارك الإبل أو معاطن الإبل. فهذا النهي هل يدل على تحريم هذا الشيء؟ هذا قلنا بأن هناك اقتراني مو يأثر على ذات الشيء والصلبة. الصلاة هي كصلاة كاملة شروطها وكذا، لكن أديت في هذا الأرض في هذا المكان. البيع لك مقومات عاقدان ومبيع يستحق البيع. فإذا عقد مجنون مع عاقل وسلم هي أو صبي دون التمييز، كيان البيع هو صار بخلل، وهو فوات ركن من أركانه، وهو عدم توافر شروط العاقد. لأن البيع إلى مقومات، يعني وجود عاقدين صالحين لعقد البيع، وأن يكون المبيع صالح للبيع. فإذا خلل في أحد ركنه اختل، يعني الركن هو ما يعتبر جزء من الشيء، وينعدم الشيء بانعدامه. ما فرقنا بين الركن والشرط، الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء وخارج عن ماهيته، الركن داخل في ماهيته. فإذا اختل هذا الركن الذي به قوامه كأنه صار هو المعدوم سواء. مو شرط تختل كل أركانه، ركن واحد يكفي. إذا مثلا طفل باع آخر ساعة، هو عمره 7 سنين 5 سنين، والآخر بالغ عاقل والمبيع يقبل، لكن أحد العاقدين مو أهل للبيع، هذا باطل هذا البيع، باطل هذا البيع. أو عاقلين مسلمين عاقلين، واحد باعوا خنزير أو خمر، بيع باطل، لأنه المبيع لا يقبل البيع إذا كان العاقدان مسلمين. يفهم حسب مثلا لا صلاة إلا بأم القرآن، فهي يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة، وترك الواجب منهي عنه طبعا عن طريق التلازم. أو لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. إذا النية المبيتة في الليل هي واجبة، إذا ترك النية منهي عنها. وكل واجب هو يتضمن الترك عن تركه، يتضمن النهي عن تركه. نعم. ليه قلنا النهي يدل على الكف إلزاما، وهو الذي يسميه التحريم، إلا إذا قامت القرينة على صرفه من التحريم إلى غيره، من كراهة مثلا أو تهديد أو تيئيس أو ما إلى ذلك. نعم.
إذا وجدت قرينة تحليله إلى معنى مجازي، كيف معنى
مو قلنا ابن المعنى الحقيقي رجحنا أنه هو التحريم. إذا خلى من القرائن فهو تحريم، إذا وجدت قرينة نزيله من معنى التحريم اللي هو المعناه الحقيقي إلى معنى آخر. المعنى الآخر يعتبر مجازي، لأن المجاز هو استعمال اللفظ أو الصيغة في غير ما وضع له. وقلنا أن النهي وضع للدلالة على تحريم الشيء، فإذا وجدت قرينة تصرف عن هذا التحريم إلى شيء آخر، من نتمسك بالتحريم؟ والقرينة هي مو اشترط فيها أن تكون مع النص، القرينة النص آخر موجود، كما في وضع الجذع على الجدار. هنا يقول لك القرينة اللي تصرف من التحريم إلى الكراهة هي أنه الأصل أن التصرف في ملك الغير لا يمكن إلا بإذنه، فهنا أنت تخلي جذع على الحائط، إذا أنت تتصرف في ملك الغير بدون إذنه. إذا كيف نحمله؟ نحمله أنه هذا يعني من ينهى جاره هو يقوم بعمل مكروه، يعني كان من المستحب أن يسمح له، يعني من المندوب إليه أن يسمح للجار بأن يضع الجذع على حائطه، لأنه فيه نفع. وطبعا هذا أيضا قد يقيد بأشياء أخرى لا يكون فيه ضرر على هذا، قد لا يحتمل هذا الجدار وضع هذه الخشبة، كان يكون عتيقا، وهذا التضرر هاي تفهم من أمور أخرى، لأن القواعد والأحكام الفقهية ما تأخذ بمعزل عن الآخر. ولذلك سيدنا عمر يعني يظهر أنه عمم هذا الأمر ما النهي عن وضع الخشبة التي ليس فيها ضرر على الجار في مسألة أخرى مشهورة، مسألة محمد بن مسلمة والضحاك. الضحاك كانت عنده أرض بعيدة عن الماء، أراد أن يمرر خديجة ساقية يمررها بأرض محمد بن مسلمة وتوصل إلى الأرض، وسمح له أنه يأخذ منها مي وكذا وما بيها ضرر إلى محمد بن مسلمة. قال له ما أسمح لك، هذا ملكي وأنا ما أسمح لك. فاشتكى عند عمر بن الخطاب، سأله قال له أنت لماذا ما تسمح له الشيء؟ قال له ملكي هذا. قال له هذا أنت يعني ما يضرك وتنتفع أنت به وتنفع صعبة. قال له ملكي. قال له لا يمرن على ولو على بطنك، عرفت؟ لأنه ما بيضرر هذا. سألك فكون وضع الخشبة على الجدار الحديث الشريف نعم لا يمنعه، لكن هناك تقييدات أخرى مفهومة، مثلا لا ضرر ولا ضرار. إذا هذا مثلا الحائط هو قديم، وإذا خلي العصا عليه هذا راح يوقع، ما يجي يتمسك بهذا، مفهوم منه بأنه لا يلحق ضرر. كذلك المالك له الحق في أن يستعمل ملكه كما يشاء، صح، لكن هذا مقيد بقيود مفهومة من عموم الشريعة، وهو لا يتصرف تصرفا يلحق ضررا بالآخر، ضرر فاحش، ضرر ما يقتضي يعني ملكه. وضربنا أمثلة، واحد عنده دار يجيب فرد مدبغة يسويها بالدارة، أو يخلي بالوعة قريبة من جدار كذا يضر جاره، يمنع منه. فهذه الأمور يعني لما تأخذ أنت تفهم تفسيرا عند التطبيق، لما تطبق يجب أن تلاحظ أمور أخرى، أحكام أخرى، الظروف اللي تطبق بيها، ما تأخذ يعني رأسا كأنها هي الوحيدة، لا مو هي الوحيدة، كلها متلازمة. تصرف الإنسان إذن في هذا، وهي ماشية في كل الأمور. رجل عنده حق طلاق، صح، هذا ما مانع منه، لكن مقيد بقيود أخرى، أحكام أخرى، عدم الضرر بها. بعضا هذه الأشياء خفية من نعرفها إحنا، لكن الله يعرفها. فأخلص من هذا أن الأحكام الشرعية والمبادئ والقواعد عند تطبيقها أو الأخذ بها أو اعتبارها يجب أن لا تعتبر أنها هي الوحيدة فقط، وإنما تعرف بأن هناك قواعد ومبادئ وقيود ومعاني يجب أن تلاحظ عند هذا التطبيق. ومن جملة هذه القيود المهمة الشائعة هي عدم إلحاق الضرر بالغير، لا ضرر ولا ضرر، حديث نبوي شريف. لكن هذا أيضا مقيد، إذا كان ضرر بسيط عند استعمال ملكي، لكن هذا الاستعمال يعني يسبب ضرر لجاري، كان أبني فتح حائط شوية كان يأتيه فتح هوا كثير، ما أمنعني منه، يعني ما يصير أنا أقيد إلى درجة أنه ما يحدث ضرر من تصرف ولو بالمية خمسة، هذا ما يمكن هذا. لكن إذا كان ضرر فاحش لا، لأنه الأمور الكثيرة إذا أنت عندك ملك وحق تتصرف به بقيد وبشرط السلامة، سلامة غيرك من الضرر. وهكذا أنت تمشي بالطريق لك حق تمشي، لكن بشرط السلامة بالآخرين. فمثلا أنت إذا تمشي فرصة سرعت بها قامت تركض، ركض كأنك بالصحراء، ركضتها يعني بالصحراء، أنت ما لك حق، أنت تسير بالطريق بشرط السلامة، أي لا تلحق ضررا بالآخرين. فإذا أنت ركضت هالقدر فداست إلى طفل أو ما أدري إيش، أنت مسؤول عن ذلك. إذا تقول لي ما على طريق هذا عام، قل نعم طريق عم تسير بشرطك وضمني، بشرط السلام أي بشرط أن لا تلحق ضررا بالغير ما دمت أنت تكون متسببا فيه. وهكذا. وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله.